بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي مستهل هذه الدورة أتوجه إلى الله الكريم بالدعاء أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من صالح القول وسديد العمل، وأن يكتب جلوسنا في هذا المسجد واجتماعنا على مدارسة العلم ومذاكرته في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأيضا يطيب لي في مستهل هذه الدورة أن أهنئ الشيخ الفاضل الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله وجزاه خيرا على هذه الهمة العالية والنصح الكريم والاهتمام البالغ بطلبة العلم والحرص على هذه الدورة العلمية وعلى انتفاع الطلاب بها، فهو يبذل جهدا كبيرا وعملا وفيرا واهتماما بالغا في أن تقوم هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى على أحسن حال وأطيب منوال. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثيبه عظيم الثواب، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه ووقته وذريته، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وأيضا أشكر كل من كان له مساهمة ومعاونة في إقامة هذه الدورة بأي جهد بذله قل أو كثر، والله تبارك وتعالى لا يضيع عنده أجر من أحسن عملا، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. وأيضا الإخوة الحضور من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل أن يثيبهم على هذا التذكير وعلى هذا الحرص والاهتمام، وأن يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى بركة الله نبدأ، ومنه تبارك وتعالى نستمد العون والتوفيق والتيسير، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وما شاء الله كان، والتوفيق بيده سبحانه وتعالى. نسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا وأن يبارك فينا أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا سيكون في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهي عقيدة اشتهرت بين أهل العلم وطلابه بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني، اشتهرت بهذا الاسم، وسميت مقدمة لأنها في حقيقة أمرها مقدمة لكتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، فله رحمه الله كتاب مشهور ومؤلف معروف عنوانه الرسالة، قدم له بباب في المعتقد هو الذي بين أيدينا وسنتدارسه في هذه الدورة. أخذت هذه المقدمة من أول كتابه الرسالة، وكتابه الرسالة مؤلف في الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله، وجعل بين يدي مؤلفه هذا في الفقه هذه المقدمة ليكون بذلك جامعا بين الفقهين، الفقه الأكبر وهو المعتقد، والفقه الأصغر وهو الفروع والأحكام المبنية على الفقه الأكبر. وكأنه أيضا يلمح هنا إلى إلماحة ويشير إلى أمر عظيم جدير بالاهتمام، ألا وهو أن الفروع لا قيام لها ولا انتفاع بها إلا إذا أقيمت على المعتقد الصحيح والإيمان السليم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي لا بد من الاعتقاد الصحيح. فلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فالعمل الصحيح أو العمل الصالح لا بد أن يقام على معتقد صحيح وإيمان راسخ، فإذا لم يوجد الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم فإنه لا ينتفع بعمل، لأن العقيدة تصحح الأعمال وتكون بها مقبولة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا لم يوجد الاعتقاد الصحيح لا ينتفع بعمل. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لأجل هذا تصدرت هذه العقيدة المباركة والباب العظيم مؤلف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله الرسالة الذي ألف في بيان الأحكام وتوضيح الفروع، وقد ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عندما ترجم لابن أبي زيد القيرواني قال: وقيل إنه صنع أي ألف رسالته المشهورة وهو ابن 17 سنة. قال: وقيل إنه صنع رسالته المشهورة وهو ابن 17 سنة، فكان صغيرا، وهذا يدل على نضوجه العلمي من وقت مبكر. وقد كان رحمه الله نشأ نشأة صالحة على العلم والجد والاجتهاد والحرص على الطلب، وكتب الله تبارك وتعالى له نبوغا في هذا الباب، حتى إنه رحمه الله من سعة علمه وتمكنه في العلوم والفنون وتمكنه على الوجه الأخص من مذهب مالك رحمه الله، هو جامع مسائل الإمام مالك رحمه الله والمعتني بها العناية الفائقة، وكتب في هذا مؤلفات عديدة، فاشتهر رحمه الله بمالك الصغير، اشتهر رحمه الله بمالك الصغير، وكانت له مكانة عالية عند أهل العلم سواء من المنتسبين لمذهب مالك رحمه الله أو من غيرهم من أهل العلم. وأرى من المفيد بين يدي دراسة هذه الرسالة أن أطرح سؤالا أجيب عليه من وجوه عديدة، ألا وهو: ما قيمة دراسة هذه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني؟ ما القيمة العلمية لدراسة هذه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وما هي الفوائد التي يرجى أن يجنيها طالب العلم من وقوفه على هذه الرسالة العظيمة لابن أبي زيد القيرواني؟ وقد رأينا أهل العلم رحمهم الله اعتنوا عناية كبيرة بهذه الرسالة، وكتب الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة حظوة كبيرة من حيث كثرة طبعاتها وسعة انتشارها بين طلبة العلم، فهي لا تزال تطبع وتنشر وتوزع وتنتشر بين طلبة العلم، وهذه لعلها بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة القيمة. وهي كما ترون رسالة لا تتجاوز 4 صفحات من الحجم المتوسط في الورق، فيأتي السؤال الذي ذكرته: ما هي القيمة العلمية لدراسة هذه الرسالة؟ فأقول: تظهر القيمة العلمية لدراسة هذه الرسالة من وجوه عديدة. الوجه الأول أن هذه الرسالة المباركة مع وجازتها واختصارها أتت حاوية ومشتملة على أمهات الأصول وما ينبغي أن تنطق به الألسنة وتنطوي عليه القلوب من الإيمان وأصول الدين والعقيدة الإسلامية الصحيحة. فجاء رحمه الله في رسالته هذه على أمهات مسائل الاعتقاد، وبينها بألفاظ جزلة وكلمات قوية وتقرير محكم بالغ يفيد طالب العلم وينفعه نفعا عظيما. الوجه الثاني أن مؤلف هذه الرسالة ابن أبي زيد القيرواني الذي ولد عام 310 وتوفي عام 386 يعد من أئمة السلف ومن الرعيل الأول، وهو في الوقت نفسه إماما راسخا متمكنا في العلم والاطلاع، وقد جرى في المعتقد كما ذكر أهل العلم ومنهم الذهبي رحمه الله جرى على سنن أهل السنة وطريقتهم. قال الذهبي رحمه الله: ولم يكن صاحب كلام ولا تأويل، فكان بعيدا عن مناهج أهل الكلام وطرائق المتكلمين، ماضيا على سنن أهل السنة وعلى طريقتهم المباركة التي هي لزوم كتاب الله والاقتداء بسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يزيد عنايتك بهذه العقيدة عندما تطالع ترجمة هذا الإمام، سواء في سير أعلام النبلاء أو في تاريخ الإسلام أو غيرها من المصنفات في التراجم، تراجم العلماء الأعلام، فتدرك من خلال ترجمة هذا العلم المكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي كان عليها في العلم نشأة وتعلما وتعليما وتأليفا، وكانت مؤلفاته عموما تحظى بعناية أهل العلم وطلابه في قديم الزمان وحديثه، وبالأخص هذه الرسالة القيمة والمؤلف المختصر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث أن من فوائد قراءة هذه الرسالة القيمة أن ندرك من خلالها الوجه الصحيح والمنهج السليم في الاتباع للإمام مالك رحمه الله إمام أهل السنة. ندرك من خلال هذه الرسالة القيمة المباركة الوجه الصحيح والمنهج السليم في اتباع هذا الإمام، بخلاف كثير من الذين انتسبوا إلى الإمام مالك رحمه الله في الفروع ولم ينتسبوا إليه في المعتقد، حتى إنك ترى في بعضهم من يعلن صراحة في تعريفه بنفسه بأنه مالكي مذهبا، أشعري عقيدة، صوفي مسلكا. فلا العقيدة عقيدة مالك ولا السلوك سلوك مالك رحمه الله. والإمام مالك رحمه الله من أهل العلم الراسخين ومن أئمة السنة الذين نقل عنهم نقولات متكاثرة في ذم المتكلمين من جهة ذما بالغا، وذم البدع بدع المتصوفة ذما بالغا. فذم رحمه الله بدع المتكلمين وحذر من طرائقهم، وذم أيضا بدع المتصوفة وحذر منها تحذيرا بالغا. ثم ترى في من ينتسب إليه من لا يرتضي طريقته في الاعتقاد ولا يرتضي طريقته في السلوك، وارتضى لنفسه طريقته في الفروع، فيقول عن نفسه إنه مالكي مذهبا لكنه لا يرتضي عقيدة مالك رحمه الله ولا يرتضي أيضا سلوك مالك. وهذا واضح من قوله في تعريفه بنفسه أنه أشعري مذهبا صوفي مسلكا. وإلا لو كان مرتضيا لعقيدة مالك ومسلك مالك لقال عن نفسه مالكي مذهبا وعقيدة ومسلكا. فهذه التفرقة تنبئ عن عدم ارتضاء من هؤلاء للمعتقد الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله والمسلك الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله. وإذا قرأت ترجمة مالك رحمه الله وأيضا قرأ الجهد الطيب الذي جمع في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بعنوان جهود الإمام مالك رحمه الله في العقيدة للشيخ سعود الدعجان حفظه الله، نرى جوانب المعتقد الصحيح، وأيضا نرى ذم هذا الإمام لعلم الكلام وأهل الكلام وتحذيره منهم، وذمه أيضا للمتصوفة وطرائق المتصوفة وبدع المتصوفة وتحذيره منها. ثم بعد ذلك إذا رأينا في المنتسبين له والمنتمين إلى مذهبه ممن اختطوا لأنفسهم طريقا آخر ومسلكا آخر غير الذي كان عليه هذا الإمام. ومن عجيب الأمر في هذا الباب ما أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية وأنصح طلبة العلم بقراءته في مقدمة كتابه الاستقامة، فذكر في مقدمة كتابه الاستقامة رحمه الله هذا الخلل الذي وجد في أتباع المذاهب، وأشار إلى أن في المنتسبين إلى الإمام مالك من وقفوا على ذم الإمام مالك للمبتدعة وعلى رأسهم عنده، هكذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية، وعلى رأسهم عنده الجهمية، ومع ذلك وينقلونها ويرمونها، ومع ذلك هم واقعون في بدع الجهمية وبدع المتصوفة التي ينقلون عن إمامهم المنتسبين إليه ذمهم لهذه الطوائف ولهذه المذاهب، فهم وقفوا على كلامه في ذم هؤلاء، ولكنهم كأنهم يقولون إنها لا تمس العقيدة التي نحن عليها ولا تمس المسلك الذي نحن عليه، وإنما تعني أقواما كانوا فبانوا، أما نحن فلسنا منهم، ولا يشملنا هذا الذم الذي نرويه عن إمامنا مالك رحمه الله. وفي حقيقة الأمر أن ذم الإمام مالك رحمه الله يتناولهم تناولا واضحا، لأنهم ساروا على منهج ذمه الإمام مالك وذمه أئمة السلف قاطبة رحمهم الله. فإذا قراءة هذه الرسالة المباركة لابن أبي زيد القيرواني تكشف لنا الجانب الصحيح لاتباع الإمام مالك رحمه الله، وهذا النهج الذي عليه ابن أبي زيد هو نهج مبارك مضى عليه الأئمة الأعلام من أتباع الإمام مالك وممن هم على مذهب الإمام مالك رحمه الله، من أمثال أبو عمر الطلمنكي، ومن أمثال ابن عبد البر المالكي، ومن أمثال ابن أبي زيد القيرواني، وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين مضوا في ونشأوا في دراستهم للمذهب على مذهب الإمام مالك رحمه الله، واعتنوا بدراسة مسائله المنقولة عنه عناية فائقة، ولكنهم نجوا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه عليهم من بدع المتكلمين من جهة، ومن بدع المتصوفة من جهة أخرى. وهذا يدعونا إلى توجيه نصيحة للإخوة الذين في بلادهم ينتشر مذهب الإمام مالك أن يعنوا عناية كبيرة بهذه الرسالة، دراسة لها أولا وضبطا لها وفهما لمضامينها ومدلولاتها، وعناية أيضا بدلائلها وحججها وبراهينها، ومن ثم فيما بعد يعتنون بها عناية كبيرة تدريسا وتعليما، حتى يرجع الناس إلى العقيدة الصحيحة التي كان عليها الإمام مالك رحمه الله وعليها أئمة السلف قاطبة، وهي العقيدة المتلقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أمر الرابع في قيمة دراسة هذه العقيدة المباركة، وهو أمر أشرت إليه أولا، وهو أن هذه العقيدة مختصرة ليست مطولة، ربما تقرأها في جلسة واحدة في دقائق قليلة، لكنها حوت أمهات المعتقد وأصوله بألفاظ قوية وتقرير محكم وتبيين بين، فهي رسالة لها قيمتها العلمية ولها مكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة، فدراستها والعناية بها له أثره العظيم على طالب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي ابن أبي زيد القيرواني خير الجزاء، وأن يغفر له، وأن يثيبه عظيم الثواب، وأن يجزي الإمام مالك وجميع أئمة السلف وعلماء المسلمين على جهودهم المباركة وأعمالهم العظيمة التي بذلوها وقدموها خدمة للدين ونصرة للعقيدة وبيانا للتوحيد الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. سؤال أخير قبل الدخول في رسالة ابن أبي زيد القيرواني، سؤال يلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أمر عظيم نحتاج أن ننتبه إليه ما دمنا على قيد الحياة وفي ميدان العمل. متى توفي ابن أبي زيد القيرواني؟ أو السؤال بصيغة أخرى، كم بيننا وبينه من مدة زمنية، هل هو قرن واحد، 100 سنة، أو 200، أو 3، أو 4؟ ابن أبي زيد القيرواني توفي عام 386، ونحن الآن في عام 1428، واجتمع هذا الجمع المبارك على دراسة هذا المؤلف الذي كتبه وألفه رحمه الله بعد قرون متطاولة وعمر مديد. ومثل هذا الاجتماع الذي اجتمعناه على مدارسة هذه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أيضا اجتمعت مجالس كثيرة في زماننا وقبل زماننا، اجتمع طلبة العلم على مدارسة هذه الرسالة مرات وكرات، وسيجتمعون، وإن يسر الله تبارك وتعالى سيكون منكم من يجتمع عليهم بإذن الله تبارك وتعالى من طلبة العلم من يتدارسون العقيدة، سواء في هذا المؤلف القيم أو غيره من مؤلفات السلف. وبهذا نعلم كلمة قالها بعض أهل العلم المتقدمين، قالوا: الكتاب ولدك المخلد، الكتاب ولدك المخلد. فهذا كتاب كتبه ومؤلف ألفه رحمه الله وبقي مخلدا وذكرا مباركا لمؤلفه، يقرأ ويستفاد منه وينتفع به، وهو في قبره يحصل ثوابا وأجرا على فهم الاعتقاد وفهم التوحيد من خلال هذا المؤلف المبارك الذي كتبه. فأقول: لا تحرم نفسك من الخير، عليك بالجد والاجتهاد أولا في تحصيل العلم وضبطه وإتقانه، ثم العناية من بعد بنشره وتعليمه. وبعض الإخوة الطلبة ربما من أهل اللسان غير العربي، ربما لا يوجد بلسانه ولا مؤلف واحد يبين العقيدة الصحيحة، فيبقى أمانة في حقه ومسؤولية عظيمة تجاه أقوامه وعشيرته وأهل لسانه أن يبين لهم هذه العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا إذا علم من عبده صدقا ونصحا وحرصا ورغبة فتح له من أبواب التوفيق والتيسير والعون ما لا يحتسبه العبد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه من سديد القول وصالح العمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رزقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله وطريقته، مع ما مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه وأولى ما عنا به الناصحون ورغب في أجله الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرابوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وأن تعليم شيء في الصغار كالنقش في الحجر. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة 7 سنين ويضربوا عليها 10 ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله. وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذا الاستهلال العظيم والبدء المبارك هو مقدمة كتاب ابن أبي زيد القيرواني الرسالة. وعرفنا أن الباب الذي نحن بصدد دراسته هو الباب الأول من الرسالة ويتعلق بالمعتقد الصحيح والإيمان السليم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وجرت عادة أهل العلم في طبعهم لهذه المقدمة طبعها بدون هذا الاستهلال، طبعت طبعات كثيرة بدون هذا الاستهلال، ليس إهمالا له وإنما لأنه لو وضع أو طبع مع المقدمة لظن الظان أن الكتاب الذي هذا استهلاله انتهى بهذه المقدمة، انتهى بهذه المقدمة. لكن أهل العلم لما أدركوا قيمة هذه المقدمة، مقدمة ابن أبي زيد الذي هي في الباب الأول من الرسالة، لما أدركوا قيمة هذا الباب أفردوه بدون هذه المقدمة. وعدم إرادهم للمقدمة مع إفرادهم لهذا الباب له حكمة مقصودة، وهي أنه لو طبع الكتاب بهذه المقدمة ربما ظن الظان أن الكتاب انتهى بذلك. وهو كما قرأنا وسمعنا في هذه المقدمة أشار فيها إلى ما هو بصدد بيانه من المعتقد الصحيح أولا، ثم الأعمال والطاعات التي تبنى على هذا المعتقد ثانيا، وما أشار إليه من إشارة عظيمة جدا استنبطها من قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، أن هذا الحديث يدل على أهمية تلقين الصغار المعتقد، أهمية تلقين الصغار المعتقد، لأن المعتقد هو الذي تقوم عليه الصلاة وتقوم عليه عموم الطاعات، فينشأ الصغار على المعتقد الصحيح لتكون صلاتهم وعموم طاعاتهم قائمة على معتقد صحيح. وهذا المعنى نراه واضحا في وصية لقمان الحكيم لابنه، بدأها أولا بذكر المعتقد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم بعد ذلك قال يا بني أقم الصلاة. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فذكر المعتقد أولا ثم ذكر الأعمال ثانيا. فالشاهد أن هذه المقدمة هي مقدمة كتاب الرسالة وليست مختصة بهذه المقدمة، فلا يناسب أن تطبع معها عندما تفرد هذه المقدمة، جريا على طريقة أهل العلم عندما أفردوا هذه الرسالة وطبعوها مرات وكرات. ولو استشاروني الإخوة في ذلك لأشرت أن تطبع المقدمة بدون مقدمة ابن أبي زيد بدون هذا الاستهلال، مع مكانته مثل ما ترون، يعني فيه نفس مبارك وفيه نصح واضح وأيضا فيه جمال استهلال وبراعة الاستهلال، وفيه مضامين جميلة جدا تربوية وتعليمية ومنهجية يجدر بطالب العلم أن يقف عليها وأن يتأملها وأن يستفيد منها. وأيضا من جهة أخرى تكشف لكم غرض التصنيف عند أهل العلم، وأي مؤلف تقرأه يحسن أن تقرأ مقدمته بدقة لتقف على سبب تأليفه وغرض تأليفه وثمرة قراءتك له من بيان مؤلفه نفسه ومصنفه. فإذا قرأت هذا الاستهلال لكتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعرف هذه المضامين العظيمة التربوية والعلمية والمنهجية، وأيضا دوافع التأليف عند أهل العلم. أشار هنا في مقدمته أن دافع التأليف أن سائلا سأله وشخصا طلب منه، وكأني أستشف أن الذي طلب منه هذا الطلب صغير السن ورغب أن يكتب له هذا الإمام مصنفا فيما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب، وينبغي أن يعمله العامل من الطاعات الزاكيات والعبادات الصالحات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فكتب هذا الكتاب وألف هذا المؤلف المبارك. وندخل الآن في المقصود وهو دراسة المقدمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء.
نعم. قال ابن أبي زيد رحمه الله: باب. والباب عند أهل العلم في مؤلفاتهم يعني ما يجمع المسائل المتنوعة التي هي من جنس واحد، فهنا مسائل متنوعة وعديدة كلها في المعتقد، كلها فيما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب، فهي مسائل عديدة تتعلق بهذا الأمر العظيم. قال: باب. ثم سيأتي بعده عنده في كتابه الرسالة أبوابا عديدة في بيان الأحكام في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من أمور الدين. وقد أشار هو في المقدمة التي سمعناها أنه سيجعله بابا بابا ليكون أمكن في فهمه وضبطه ومعرفة مسائله، بحيث كل مسائل تتعلق بجانب معين تجمع في باب واحد ثم ينتقل منه إلى باب آخر يحوي مسائل أخرى من جنس واحد، وهكذا إلى أن ينتهي الكتاب. إذن هذا باب بمعنى أنه جامع لمسائل عديدة من جنس واحد أو في موضوع واحد، والموضوع الذي تحوي عليه هذه أو يحوي عليه هذا الباب هو المعتقد الصحيح والإيمان الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ما تنطق به الألسنة أي ما يقوله المسلم بلسانه، ما يقوله بلسانه من واجبات الديانات، يعني من أمور المعتقد وأصول الدين التي عليها قيام دين الإسلام. قال: ما تنطق به الألسنة. والعقيدة أمر يقوله المرء بلسانه ويعتقده بقلبه. قال ربنا عز وجل: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، إن الذين قالوا ربنا الله، قل آمنت بالله ثم استقم. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فالعقيدة قول ينطق وأمر يعتقد ينطوي عليه القلب وتبنى عليه الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أحاديث كثيرة من قال لا إله إلا الله. فالعقيدة والإيمان هو قول ينطق وأمر يعتقد وينطوي عليه القلب ويضمره الفؤاد، فيجتمع للإنسان في أمور الاعتقاد شيء يقوله المرء المسلم بقلبه وينطوي عليه قلبه، يقوله بلسانه وينطوي عليه قلبه. قال رحمه الله: ما تنطق به الألسنة، ما تنطق به الألسنة. ونطق اللسان بهذه الأمور منبني على اعتقاد القلب وليس منفكا عنه، ولهذا لا يكون الأمر عقيدة إلا إذا كان قولا، إلا إذا كان قولا منبنيا على أمر مستقر في القلب متمكنا فيه. ولهذا يقول العلماء: القول إذا أطلق في مثل قوله تعالى قولوا آمنا بالله، وفي مثل قوله إن الذين قالوا ربنا الله، وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، القول إذا أطلق يتناول قول القلب واللسان، يتناول قول القلب واللسان، قول اللسان نطقا وتلفظا وقول القلب إيمانا واعتقادا. وهذا هو حقيقة المعتقد، قول اللسان نطقا وتلفظا وقول القلب اعتقادا وإيمانا، فيكون معتقدا بقلبه هذه الأصول ناطقا بها هو وداعيا إليها ومنافحا عنها ومنتصرا لها، هي عقيدته التي ينطوي عليها قلبه ويقررها ويدعو إليها وينشرها بين الناس، كما نعلم ذلك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته وعمل صحابته من بعده. فالعقيدة أمر يعتقد وقول ينطق، وقول ينطق. قال: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. الديانات أي ما يدين العبد ربه تبارك وتعالى به. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والدين هذه الكلمة عندما تطلق تتناول الشرع كله عقيدة وعبادة ومسلكا، كلها دين لله تبارك وتعالى شرعه وأمر به. قال: إن الدين عند الله الإسلام، أي الإسلام كله عقيدة وعبادة وخلقا. إن الدين عند الله الإسلام. قال في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي دينا يدين به فلن يقبل منه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عباده إلا الإسلام. قال ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجبات أمور الديانات. ولم يهمل العمل رحمه الله، بل كتابه الذي هذه مقدمته أو هذا الباب مقدمة له كله في ماذا؟ كله في العمل. وبدأ بأصول المعتقد التي تنطق، التي تنطق وأيضا تعتقد، بدأ بها منبها بذلك كما أشرت إلى أن العقيدة، منبها بذلك كما أشرت إلى أن الأعمال من صلاة وغيرها لا تكون مقبولة إلا إذا أقيمت على هذا المعتقد الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو لم يهمل العمل، والعمل عنده من الإيمان وداخل في مسماه، وسيأتي عنده في هذه المقدمة بيانه لهذا الأمر وتقريره له، وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. لكن مراده هنا، مراده بهذا أن ينبه إلى أن هذه المقدمة كتبها فيما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب من واجبات الديانات، من واجبات الديانات، أفرد هذه المقدمة لهذا الغرض. أما الأعمال فهي داخلة في مسمى الإيمان عنده، وستأتي موسعة في كتابه الحافل الرسالة. قال من ذلك، بدءه لهذه الرسالة بهذه الكلمة من ذلك، مشيرا إلى أنه لن يستقصي تفاصيل المعتقد وجوانبه المتنوعة، وإنما سيذكر مهمات المعتقد وأصوله العظام وما تيسر منها. فليس هذا كتاب استقصاء، والاستقصاء محله المطولات وليس المختصرات. فنبه بقوله من ذلك إلى أنه سيختصر ويقتصر على مهمات هذا الأمر وجمل من عظيم مسائله. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد. الإيمان بالقلب أي الإقرار، أن يقر بقلبه بهذه الأمور إقرارا جازما لا شك فيه ولا ريب، ولا تقبل العقيدة إلا إذا كانت بهذا الحد. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة، رواه مسلم في صحيحه. فالعقيدة لا بد فيها من هذا الحد، وهو حد الإيمان الجازم، حد الإيمان الجازم الذي ينتفي به الشك والريب، فلا يكون عند العبد شك أو ريب أو تردد أو نحو ذلك من المعاني، فيبلغ به الأمر في هذا الباب حد الجزم وعدم الشك وانتفاء الريب، وإلا لا يكون ما وجد منه مقبولا. قال ما الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب والنطق باللسان، والنطق باللسان أن ينطق بلسانه ما يعتقده قلبه. ونطق اللسان كما أنه جزء من الإيمان الذي يطلب من العبد، ففيه أيضا حكمة بالغة وثمرة عظيمة، وهي تمكين هذا المعتقد في القلب عندما يكون العبد مكررا له بلسانه، مكررا له بلسانه، ينطقه بلسانه مرات وكرات، ولعلكم أيها الإخوة بهذه اللفتة تدركون البعد العظيم الذي يستفيده المسلمون من الأذكار، البعد العظيم الذي يستفيده المسلمون من الأذكار المشروعة، الأذكار المشروعة التي تقال في الصباح وفي المساء وعند النوم وأدبار الصلوات وفي الصلوات وغيرها من الأذكار المطلقة والمقيدة، كلها في الحقيقة أذكار ترسخ العقيدة وتمكن الإيمان في القلب، وهي أشياء يتلفظ بها المرء بلسانه عندما يأوي إلى فراشه عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا كله تمكين للعقيدة، قراءة آية الكرسي، قراءة قل والله أحد والمعوذات، قراءة قل يا أيها الكافرون عندما يأوي إلى فراش لينام، ولتكن آخر ما تقرأ كما في حديث فروة، فإنها تكون براءة لك من الشرك، هكذا جاء في الحديث. أحد العلماء أو بعض العلماء المتقدمين كانوا يسمون سورة الكافرون المقشقشة، لأنها تقشقش الشرك، تنظف الإنسان من الشرك وتنقيه. فأنت عندما تقرأ هذه الآيات وتقرأ هذه الأدعية وعندما تقرأ هذه الأذكار، هذا كله تجديد للاعتقاد وتمكين له وتوسيع لمساحته في قلبك وتثبيت للإيمان الذي في القلب. فنطق اللسان بالمعتقد أمر مطلوب شرعا، ويطلب من المسلم طلبا متكررا، يعني لا تنطقه بلسانك يوما وتنتهي، بل مطلوب منك طلبا متكررا في صباحك وفي مسائك وفي أيامك كلها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أنت مطلوب منك أن تكرر المعتقد نطقا به مرات كثيرة في أيامك ولياليك إلى أن تموت وأنت مكررا لهذا المعتقد. فنطق اللسان أمر مطلوب وأمر لا بد من العناية به والاهتمام به. وهذه الكتب التي كتبها أهل العلم في الاعتقاد هي جانب من التسهيل في جمع هذه العقائد، وإلا هي موجودة في الأذكار، موجودة في القرآن، فذكرك لله في صباحك وفي مسائك وعند نومك وفي صلواتك وتلاوتك لكلام ربك سبحانه وتعالى مع فهمك لمعاني ما تذكر الله تبارك وتعالى به، هو في الحقيقة ترسيخ للمعتقد. فتأتي هذه الكتب، كتب العقائد، تسهل على طالب العلم فهم هذه الأمور. ولهذا أقول وأكد على هذا أن هذه الكتب المباركة إذا اعتنيت بفهمها تساعدك على تحقيق ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يكون منك في اشتغالك بالأذكار المطلوبة المقيدة منها والمطلقة. وابن القيم رحمه الله تحدث في كتابه الوابل الصيب عن هذا الموضوع المهم حديثا جميلا، عندما أخذ يبين أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى، فأشار رحمه الله إلى أن ذكر الله نوعان. قال: النوع الأول ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال: وهذا النوع ينقسم إلى نوعين. القسم الأول ذكره تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، وذلك بإنشاء الثناء عليه بها. قال: ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار المشروعة. فأنت بهذه الأذكار تنشئ ثناء على الله سبحانه وتعالى. بماذا تنشئ ثناء على الله سبحانه وتعالى؟ بذكر أسمائه سبحانه وتعالى. تذكر أسماءه في في جمل مفيدة، تذكر أسماءه سبحانه وتعالى في جمل مفيدة تقرر معتقدا راسخا وإيمانا ثابتا. الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، هذه كلها عقائد وأصول راسخة تتكرر معك مع تكرارك لهذه الأذكار. ويجب أن نعلم هنا أن ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه لا يكون إلا بهذه الجمل المفيدة. أما ما عليه المتصوفة من تكرارهم لإسم من أسماء الله مرات وكرات فهذا ليس ذكرا لله، كأن يكرر لفظ الجلالة الله 100 مرة أو 1000 مرة أو 1000 المرات، أو اسمه اللطيف يكرره 10 المرات أو 100 المرات، لو كرره 1000 المرات هذا ليس ذكرا لله، لأنه لا يوجد في الأذكار المشروعة التي أمرنا بها إلا ذكر لله سبحانه وتعالى بجمل مفيدة. الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من الأذكار المشروعة، كلها تأتي في جمل مفيدة. وما هي الجمل المفيدة، أو ما هي الفائدة التي أفادتها هذه الجمل؟ أجيب، العقيدة. أفادت هذه الجمل عقيدة صحيحة. أنت عندما تقول الله أكبر هذه أفادتك عقيدة، سبحان الله أفادتك عقيدة، تنزيه الله، لا إله إلا الله أفادتك عقيدة، توحيد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أفادتك عقيدة، وهي التوكل على الله والاستعانة بالله. فهذه كلمات تفيد عقائد، تفيد عقائد، تفيد إيمانا راسخا. أما ما عليه المتصوفة فهذا لا يفيد عقيدة وليس هو ذكرا لله تبارك وتعالى. القسم الثاني من الذكر لله سبحانه وتعالى بذكر أسماء وصفاته الإخبار عنه تبارك وتعالى بأحكامها. يقول ابن القيم الإخبار عنه بأحكامها، مثل أن تقول أن الله سميع والله بصير والله عليم بالعباد وهو أرحم بالإنسان من والدته، وأنه يقبل التوبة عن عباده، وأن يفرح بتوبة التائبين، إلى غير ذلك، وهو ما يقرر في كتب الاعتقاد. ثم ذكر النوع الثاني من أنواع الذكر، قال ذكره بذكر أمره ونهيه. قال وهذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ذكره بذكر أمره ونهيه، وذلك بالإخبار عنه سبحانه أنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحل كذا وحرم كذا ورضي كذا وسخط كذا، وهذا محله كتب الأحكام. فكتب الأحكام كتب ذكر لله سبحانه وتعالى بذكر أمره تبارك وتعالى ونهيه. وهذا القسم الذي هو ذكره بذكر أمره ونهيه قال إنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الإخبار عنه بأنه أمر بكذا إلى آخره، والقسم الثاني ذكره عند أمره ونهيه. وقال رحمه الله ذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر، لأنك إذا ذكرته عند أمره سبحانه وتعالى أعانك هذا الذكر على فعله على أحسن حال، وإذا ذكرته عند نهيه أعانك هذا على البعد عنه واجتنابه. ولعل هذا أيضا ينبهنا أيها الإخوة إلى أمر يقع فيه كثير منا، وأنه يدرك تماما الإدراك أن الله أمر بكذا ولكنه يتهاون، أو نهى عن كذا ولكنه يفعله. ما السبب في ذلك؟ وجد عنده ذكر للأمر والنهي، ولم يوجد عنده ذكر لله عند الأمر والنهي، لأنك إذا ذكرت الله عند أمره ونهي أعانك هذا الذكر على فعل هذا الأمر على أحسن حال وأطيب حال. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. بدأ تقرير التوحيد، توحيد الله عز وجل وبيان وحدانيته سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وحدانيته في العبادة فلا معبود بحق سواه، وحدانيته في ربوبيته لا شريك له سبحانه وتعالى ولا ند له، وتنزه تبارك وتعالى عن النظير وعن المثال. فبدأ بذكر وحدانية الله سبحانه وتعالى، وهو الأصل الأعظم والأساس المكين الذي يقوم عليه الدين كله. الدين كله يقوم على التوحيد، والتوحيد هو قيام الدين، ولهذا بدأ به. قال بأن الله إله واحد، بأن الله إله واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد. قال جل وعلا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن أسمائه جل وعلا الحسنى الواحد والأحد، اسمان لله دالان على وحدانيته وأحديته سبحانه وتعالى. ووحدانيته سبحانه يتفرده بالكمال والجلال، وتفرده بالألوهية، وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فالتوحيد هو قيام الدين كله. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال بأن الله إله واحد، الله هذا الاسم يعني إثبات الألوهية والعبودية لله جل وعلا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. انتبه لتعريف ابن عباس، فإنه تعريف عظيم جدا لكلمة الله. قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فأشار رحمه الله ورضي عنه في هذا البيان إلى جانبين يدل عليهما هذا الاسم الكريم، الله ذو الألوهية، هذا الجانب الأول، وجانب وصف الرب سبحانه وتعالى بالجلال والكمال والعظمة والصفات العليا والنعوت العظمى التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل ويركع له ويسجد. فهو ذو الألوهية، معنى ذو الألوهية أي المتصف بالصفات الكاملات والنعوت العظيمات التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل. وهذا المعنى واضح عندما تقرأ آيات التوحيد، مثل قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هذه نعوت الجلال وصفات الكمال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له تبارك وتعالى ويذل. فهو ذو الألوهية أي الذي له الصفات الكاملة والنعوت العظيمة التي استحق بها تبارك وتعالى أن يؤله. الجانب الآخر قال والعبودية، وهذا الجانب الذي يقوم به العبد مما يقتضي هذا الاسم. الله ماذا يقتضي في العبد؟ يقتضي العبودية لله سبحانه وتعالى، القيام بأنواع الطاعة وأنواع الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. فالعبودية لله ليست لغيره، ذل العبد وخضوعه وانكساره وخشوعه ورغبه ورهبه إلى غير ذلك من أنواع الطاعات كلها لله، لأنه ذو العبودية، العبودية له ليست لغيره. قال رضي الله عنه الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فبين أن هذا الاسم يدل على جانبين، يدل على الألوهية التي هي وصف الرب، والعبودية التي هي فعل العبد. التي يقتضيها إيمان العبد بهذا الاسم العظيم. قال أن الله إله واحد، أن الله إله واحد أي له تبارك وتعالى الوحدانية والتفرد جل وعلا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، له الوحدانية فهو إله واحد لا معبود بحق سواه، ولا ند له تبارك وتعالى، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهو إله واحد سبحانه وتعالى متنزه عن الشريك والنديد والعديل، منزه عن ذلك كله، ومن سوى به غيره في شيء من خصائصه فهو المشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال بأن الله إله واحد، واحد أي لا شريك له، متفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك، لا إله غيره، لا إله غيره. الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، فمعنى قوله لا إله غيره أي لا معبود بحق سواه، فلا نافية واسمها إله، لا نافية واسمها إله. قال لا إله غيره، غيره استثناء يفيد ما تفيده كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نظيره قول المصنف هنا لا إله غيره، فالاستثناء في لا إله الله بقوله إلا الله وهنا بقوله غيره، فلا إله غير الله، لا إله غير الله أي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وبهذا يكون المصنف رحمه الله بدأ التوحيد بكلمة التوحيد، أو بدأ هذا المتن في المعتقد بكلمة التوحيد التي عليها قيام التوحيد، وهي كلمة لا إله إلا الله، وذلك في قوله بأن الله إله واحد لا إله غيره. وكلمة التوحيد، كلمة التوحيد قيل عنها أو أطلق عليها هذا الوصف وهذا اللقب لأنها دالة على التوحيد، والتوحيد مدلولها، التوحيد مدلول هذه الكلمة. وبهذا يعلم أنه لا توحيد للعبد إلا بتحقيق مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله انتظمت أمرين لا توحيد إلا بهما، انتظمت أمرين لا توحيد إلا بهما. الأول نفي العبودية عن كل من سوى الله، والثاني إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. نفي عام وإثبات خاص، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، ولا توحيد إلا بهذا. لا يكون المرء موحدا إلا إذا نفى وأثبت، فالتوحيد نفي وإثبات، بدونهما لا توحيد، لا يكون الأمر توحيدا إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده تبارك وتعالى. فمن نفى ولم يثبت فليس بموحد بل هو ملحد، ومن أثبت ولم ينفي فليس بموحد بل هو مشرك، إذا نفى ولم يثبت ألحد، وإذا أثبت ولم ينفي أشرك، ولا يكون موحدا إلا بهما بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال ولا شبيه له ولا نظير له، ولا شبيه له ولا نظير له، هذا فيه نفي المثال، تنزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له مثيل ونظير، فليس لله سبحانه وتعالى مثيل وليس لله تبارك وتعالى نظير، تنزه عن ذلك وتقدس. قال عز وجل هل تعلم له سميا، وهذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا سمي له. والسمي هو المثيل والشبيه والنظير، فالله تبارك وتعالى لا سمي له، أي لا شبيه له ولا نظير. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه ومنزه عن النظير، ليس له شبه، تعالى الموحد تبارك وتعالى وتنزه، لا ليس له نظير، ليس له مكافئ، ليس له مماثل، فهو منزه تبارك وتعالى عن ذلك. وهذا من وحدانيته، كما قال ربنا عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو ليس له كفوا أحد لكمال أحديته سبحانه، لكمال أحديته. فإذا قوله لا شبيه له ولا نظير له هذا من كمال أحدية الرب سبحانه وتعالى وحدانيته، فهو المتفرد بنعوت الكمال وصفات الجلال، فلا شبيه له تبارك وتعالى ولا مثال. قال ولا والدة ولا والد له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة، فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الفروع وعن الأصول، فليس هناك أصل تفرع عنه، وليس أيضا هناك فرع تفرع منه، لم يلد ولم يولد، منزه عن أن يكون تفرع عن أصل ولد عنه، وأيضا منزه أن يكون له ولد تفرع منه، فكل ذلك منزه عنه الرب تبارك وتعالى، منزه عن الأصول وعن الفروع وعن النظراء، فليس له نظير. وهذا يدخل تحته نفي الصاحبة، يدخل تحته نفي الصاحبة، ليس لله صاحبة، كما قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قال جل وعلا بديع السماوات أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. قال ليس له لا ولد له ولا والد ولا صاحبة، لا ولد له ولا والد ولا صاحبة، أي منزه عن ذلك كله. وهذا مقرر في القرآن في آيات كثيرة أشرت إلى بعضها. قال ولا شريك له، الشريك هو المساوي والمثيل، فليس لله شريك، أي ليس هناك من يستحق أن يسوى بالله في شيء من خصائص الله، ومن أعطى غير الله سبحانه وتعالى شيئا من خصائص الله فقد اتخذه شريكا لله سبحانه. والشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله، فمن سوى غير الله بالله تبارك وتعالى فقد اتخذه شريكا، من سوى غير الله بالله فقد اتخذه شريكا مع الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن الشريك. والشرك أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو أعظم الذنوب وأخطر الموبقات. قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله والإشراك بالله، فأكبر الكبائر وأعظم الموبقات على الإطلاق. والشرك كما قدمت تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، ولهذا قال الله عن المشركين عندما يعلنون الندامة إذا دخلوا نار جهنم ماذا يقولون في إعلان الندامة؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه كلمة يقولها المشركون في نار جهنم، يقولها المشركون في نار جهنم معلنين الندامة، لكنها ندامة لا تنفع ولا تجدي. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء خصائصه تبارك وتعالى في ربوبيته، أو خصائصه في أسمائه وصفاته، أو خصائصه في ألوهيته. ولهذا كما أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، فإن الشرك ينقسم إلى أقسام ثلاثة، لأن لكل نوع من أنواع التوحيد ضد. فهناك شرك في الربوبية، وهناك شرك في الألوهية، وهناك شرك في الأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وهذا المعنى من التوحيد أخذه المصنف رحمه الله من قول الله تبارك وتعالى في أول سورة أو أوائل سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. الشاهد قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا هو معنى قول المصنف هنا: أول بلا ابتداء، آخر بلا انقضاء، ليس لآخريته انقضاء. فهو يقرر من التوحيد ومن الإيمان ما دل عليه اسم الله تبارك وتعالى الأول والآخر. الأول يدل على أوليته سبحانه التي ليس لها ابتداء، أول بلا ابتداء، والآخر يدل على آخريته سبحانه وتعالى التي ليس لها انقضاء وليس لها انتهاء. وكل من سواه له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية، وجد بعد أن لم يكن، فهو وجد من عدم وآيل إلى فناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والخلود الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة، وأيضا كتبه لأهل النار في النار، الخلود الأبدي أبد الآباد، هذا البقاء وهذا الخلود ليس خلودا ذاتيا، ليس خلودا ذاتيا من هذه المخلوقات الخالدة، وإنما هو خلود بتخليد الله لها، بقاؤها ليس من ذاتها، نعم بقاؤها ليس من ذاتها، وإنما بقاؤها بإبقاء الله لها، فالذي أبقاها هو الله سبحانه وتعالى وكتب لها هذا الخلود، فخلودها وبقاؤها بإبقاء الله، هو الذي كتب لها تبارك وتعالى ذلك وقدر لها ذلك، فبقاؤها من إبقاء الله لها، هو الذي أبقاها، وأمرها بيده سبحانه وتعالى، فله الأمر جل وعلا من قبل ومن بعد، الأمر لله سبحانه وتعالى. أما أولية الله وآخريته فهي وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، وصف ذاتي لله جل وعلا، فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كما قال عز وجل هو الأول والآخر، وكما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
قال رحمه الله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، وهذا فيه إبطال للتكييف، وأن التكييف مطلب أو أمر لا ينال، ولا سبيل للواصفون أن يبلغوه. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، أي مهما حاول الإنسان ومهما أوتي من العقل ومن الفكر ومن حدة الذهن، فإنه لن يبلغ كنه صفة الله، يعني لن يبلغ كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا سبيل إليه، لا سبيل إلى أن يبلغه الواصف مهما أوتي من الفهم والفكر والعقل والذكاء والفطنة، لا يمكن أن يصل إلى ذلك. قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، فهذا فيه إبطال للتكييف، فالتكييف باطل جملة وتفصيلا، ولا سبيل لأحد أن يبلغ كنه صفات الله، يعني لا سبيل له أن يعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال ذاك الرجل للإمام مالك بن أنس رحمه الله، لما قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الرواة لهذا الخبر: فغضب الإمام مالك رحمه الله غضبا شديدا حتى علاه الرحضاء، يعني تصبب عرقا من الغضب عندما قال ذاك السائل كيف استوى، أخذ يتصبب رحمه الله عرقا غضبا لله تبارك وتعالى، لأن السائل يسأل في أمر لا سبيل إلى معرفته، وأمر بحثه باطل ومحرم، ولا يجوز أن يبحث عن كيفية صفات الله، لأنه أمر لا سبيل إلى معرفته، فالخوض فيه خوض في باطل. ومهما أجاب المجيب على هذا السؤال فكل إجابة في ذلك باطلة. لماذا؟ لأن كنه صفة الله سبحانه وتعالى لا يبلغها الواصفون. ويكفيك في تقرير هذا الأمر وتجلية هذه الحقيقة قولك عند ذكرك لله سبحانه وتعالى: الله أكبر. هذه الكلمة تكفيك في قطع الطمع في إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، قولك الله أكبر هذه تكفي وحدها، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، قال: يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، وهل من إله غير الله، ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام ولا تقبل عليه، يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا تفكر المتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وكبرها وعظمتها وحسور ذهنه عن أن يبلغ كنهها، فكيف الأمر بأن يبلغ بعقله كنها خالقها وموجدها سبحانه وتعالى؟ عبد الرحمن بن مهدي كما جاء في سير أعلام النبلاء مر بغلام كان يخوض في الكيفية، مر بغلام كان يخوض في الكيفية، فقال له: يا غلام، دعنا ننظر في كيفية بعض مخلوقات الله، فإن استطعنا أن نحيط بعلما بكيفيتها انتقلنا للكلام عن كيفية خالقها، وإن عجزنا فنحن عن إدراك كيفية خالقها أعجز. فوافق الغلام، فقال له: إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد الأفق، سد عظم خلقه الأفق، وله 600 جناح، أخبرني عن كيفية هذه الأجنحة. ففغر الغلام فه، قال: أنا أهون عليك الأمر، قال الله سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أخبرني عن ملك من الملائكة له 3 أجنحة، كيف تركيبها وكيف يطير بها؟ له 3 أجنحة، إذا قلنا جناح عن يمينه وجناح عن يساره، الثالث أين هو وكيف يصنع، كيف يطير بالجناح الثالث؟ أخبرني. فقال الغلام: انتهيت. لأنه أدرك أنه عاجز عن إدراك كيفية مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكيف بخالقه؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو طار طائر من جناح من أذن الملك، من شحمة الأذن متجها إلى العاتق، يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل. انظر هذا الكبر، هذا مخلوق من مخلوقات الله. لو تتفكر في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، وجاء في الحديث أن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، ونسبة العرش إلى الكرسي مثل ذلك، فأنت ترى في النصوص نسب عظيمة مهيلة جدا، تنحسر العقول وتعجز العقول وتكل العقول عن إدراك عظمة هذه المخلوقات. لو حاول محاول أن يقدر في ذهنه سعة الكرسي، أن يقدر في ذهنه سعة الكرسي، إلى ماذا سيصل؟ إلى ماذا سيصل إذا أراد أن يقدر سعة الكرسي من التقديرات؟ لأنه هو يعيش واقعا، يعيش واقعا يراه، وغالب حاله أنه يقيس الأمور على ماذا؟ يقيس الأمور على هذا الواقع، ودائما نتائجه خاطئة، لأنه يعيش واقعا فيقيس عليه أمرا لا نسبة له معه. نسبة السماوات والأرض للكرسي كحلقة حديدة ملقاة في فلاة، ما في نسبة. فإذا أراد أن يقارن في الكبر والعظمة بما يشاهد في السماوات والأرض، لن يصل إلى ماذا؟ إلى حقيقة صحيحة. ولعل هنا يأتي المثال الذي يذكر بعض العلماء يوضح هذا الأمر. يقولون إن هو مثال لا أدري عن حقيقة، يقول: رجل ولد أعمى لا يبصر، وكتب له الإبصار للحظة واحدة، كتب له الإبصار للحظة واحدة، فأبصر في اللحظة التي أبصر بها رأى رأس دجاجة، رأى رأس دجاجة، ثم رجع أعمى، ما رأى في المبصرات إلا رأس دجاجة، فتح ورأى رأس دجاجة ثم عاد أعمى. فكان دائما إذا حدثوه عن شيء قالوا الجمل كذا يقول إيش نسبة من رأس الدجاجة، وإذا قالوا له السفينة حجمها كذا إيش نسبته، ويقيس على كل الأشياء التي يراها يقيسها على رأس الدجاجة، لأنه لم يرى إلا رأس الدجاجة. فلما يأتي وينظر إلى الأرض والجبال التي حوله ثم يريد أن يقيس عليها العالم الغيبي، يريد أن يقيس عليها العالم الغيبي، والعالم الغيبي فيه مخلوقات ليس هناك نسبة تقارن بينها وبين هذا العالم الذي نشاهده السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة، يعني قطعة من حديد صغيرة ملقاة في فلاه. والقرآن دل على ذلك، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا دخل الإنسان بفكره وعقله القاصر وبدأ يقيس يقع في خطأ. هذا إذا كان قياس مخلوق بمخلوق يقع في خطأ، إذا قاس مخلوق مثل الكرسي بمخلوق الذي هو الأرض والسماوات، أو قاس مخلوق الذي هو العرش الذي هو أكبر من الكرسي، لأن نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلات، كما دل ذلك على حديث أبي ذر وهو حديث حسن. فمن يريد أن يقيس الأرض التي هو عليها بالكرسي أو يريد أن يقيس الأرض التي عليها بالعرش، ما هي النتيجة التي سيصل إليها؟ نتيجة خاطئة 100%. فكيف إذا قاس الرب العظيم تنزه وتقدس بالمخلوقات؟ إذن إدخال العقل، عقل الإنسان مهما أوتي من الذكاء والفطنة في معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لن يصل إلا إلى خطأ، لأن الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر من أن تبلغ أو أن يبلغ كنها صفاته الواصفون، أكبر من ذلك وأعظم سبحانه وتعالى. وكل كمال وجلال وجمال وعظمة يقدره المكيف المبطل وصفا لله سبحانه وتعالى فهو في الحق، فالله أكبر من ذلك وأعظم. انتبهتم لهذه العبارة؟ كل وصف يقدره المكيف المبطل في ذهنه لله سبحانه وتعالى مهما أوتي في التقدير من الجمال والكمال والعظمة فالله أعظم وأكبر من ذلك، الله أكبر. هذه عقيدتنا الله أكبر من كل شيء، حتى أكبر سبحانه وتعالى مما يخطر بالبال من الصفات والنعود، أكبر من ذلك سبحانه وتعالى، لا تبلغ العقول والأفهام كنها صفاته سبحانه وتعالى. قال: لا يبلغ كنها صفاته الواصفون، لا يبلغ كنها صفاته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. الجانب الأول الذي انتهينا منه يتعلق بالصفات، والجانب الثاني يتعلق بالأمر، أمر الله. وأمر الله سبحانه وتعالى يتناول الأمر الكوني القدري كما في قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويتناول أيضا أمره سبحانه وتعالى الشرعي الديني كما في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال هنا: ولا يحيط بأمره المتفكرون، والتفكر هنا يشير إلى جانب معرفة الحكم والأسرار في الأوامر الكونية وأيضا في الأوامر الشرعية الدينية. فهذا أمر لا تبلغه العقول. نعم، يقف الإنسان على بعض الحكم أو شيء من الحكم، وسبحانه وتعالى لا يفعل شيء إلا عن حكمة جل وعلا، لكن العقول لا تبلغ إلا شيئا قليلا من الحكم التي أطلع الله سبحانه وتعالى عباده عليها، وإلا العقول عاجزة وكالة عن أن تبلغ الحكم مهما بلغ الإنسان من التفكر والتدبر والتأمل في هذا الأمر، لن يحيط علما بأمره سبحانه وتعالى. قال يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر أن يتعظ ويأخذون العبرة والعظة، يعتبر المتفكرون بآياته. وآيات الله سبحانه وتعالى عندما تطلق يراد بها الآيات الشرعية، أو يراد بها الآيات المتلوة التي هي القرآن الكريم، ويراد بها الآيات المشاهدة أو الآيات الكونية، فالجبال والسماوات والبحار والليل والنهار، كل هذه آيات، كلها آيات دالات على عظمة خالقها وكمال مبدعها. وكل من آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة وآياته الكونية كل منهما ميدان للتفكر. الآيات المتلوة ميدان للتفكر، قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأيضا آياته سبحانه وتعالى الكونية ميدان للتفكر والاتعاظ والاعتبار، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال تعالى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات كونية فيها مجال للعظة والاعتبار، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صدحت، فذكر إنما أنت مذكر. فإذن هذا مجال للاتعاظ والاعتبار من الجانبين، جانب آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة، وجانب الآخر هو جانب آيات الله سبحانه وتعالى الكونية الدالة على وحدانية الله وكماله وتفرده سبحانه، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، وهذا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام وهو حديث حسن بمجموع طرقه، قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. وهذا معنى قول المصنف هنا يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وماهية الذات يعني حقيقة الذات وكيفيتها، وهذا أمر كما سبق تعجز العقول عن إدراكه وبلوغه. قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته، يعني في حقيقة ذاته وفي كيفية صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن نعلم أن إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله تبارك وتعالى هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. عندما نقول لله يد وله سمع وله بصر وله وجه واستوى على العرش ينزل إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك من الصفات التي نثبتها، إثباتنا لها هو إثبات وجود، ليس إثبات تحديد وتكييف. لا نعرف حدها ولا ندرك كيفيتها، فنحن أخبرنا بوجودها ولم نخبر بكيفيتها، أخبرنا بوجودها ولم نخبر بكيفيتها. فإذا إثباتنا لها هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا وما بعده من آية الكرسي، آية الكرسي متكونة من 10 جمل، ذكر المصنف هنا آخر هذه الجمل قال: ولا يؤوده ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. كل هذا مأخوذ من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ومعنى قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، علمه هذا مصدر مضاف إلى الله جل وعلا، والمصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة، تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. ولا يحيطون بعلمه أي لا يحيطون بالعلم الذي هو صفته، هذا المعنى الأول. ولا يحيطون بعلمه أي لا يحيطون بما يعلمه، لا يحيطون بالأمور التي أحاط بها علمه سبحانه. فيراد بالعلم عند الإطلاق الصفة، ويراد بها أثر الصفة الذي هو المعلوم، علمه أي معلومه، الأمور التي يعلمها وأحاط بها علمه تبارك وتعالى. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا فيه بيان عجز المخلوق عن الإحاطة بعلم الله الذي وصفته سبحانه، وعن الإحاطة بالمعلومات، المعلومات التي مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي أحاط بها علمه سبحانه. قال الله عن الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا فيه عجز المخلوق. ولا يحيطون بشيء من علمه، فمهما أوتي الإنسان من العلم والفهم فعلمه قليل، ولم يؤت من العلم إلا الشيء القليل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا فيه إثبات أن الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولن تؤت شيئا من العلم قل أو كثر إلا إذا شاء الله لك ذلك. لن تنال شيئا من العلم قل أو كثر إلا إذا من الله سبحانه وتعالى عليك به. ولهذا من فوائد هذه الآية العظيمة أن العبد في سعيه لطلب العلم وجده واجتهاده في تحصيله عليه أن يحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعلمه: وعلمك ما لم تكن تعلم، الذي علم بالقلم. فلن تنال شيئا من العلم إلا إذا كتبه الله لك ويسر الله لك تعلمه. ولهذا كان من هدي نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث أم سلمة في السنن أنه كان يقول كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الصبح، كان يقول كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فكان يسأل الله عز وجل كل يوم العلم النافع، وقل رب زدني علما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في دعاء. فأنت لن تنال شيئا من العلم إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى لك ويسره لك. قال: إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء لك أو ما شاء للعباد أن يتعلموه. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة في هذا الباب، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. إلا بما شاء، يعني لا يكون أمر ولا يمكن أن يقع في هذا الكون من قليل أو كثير أو دقيق أو جليل إلا بما شاء إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا فيه بيان عظمة الكرسي. والكرسي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وإذا قورن هذا المخلوق العظيم الذي وسع السماوات والأرض بالعرش فليس هناك نسبة بينه وبين العرش، ليس هناك نسبة، فنسبته إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في صحراء، كما أن نسبة السماوات والأرض للكرسي الذي وسعها كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. فهذه الآية فيها بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وحتى ننتبه إلى أمر عظيم غاية في الأهمية، أطرح عليكم سؤالا: عظمة الكرسي التي إليها الإشارة هنا بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، ماذا يراد بها؟ وأجب على هذا السؤال في ضوء قراءتك للآية بتمامها، أجب على هذا السؤال في ضوء قراءتك لهذه الآية بتمامها. لماذا ذكرت عظمة الكرسي؟ لماذا ذكرت عظمة الكرسي في هذا السياق المبارك في آية التوحيد، في الآية التي أخلصت لبيان براهين التوحيد وذكر دلائله وحججه وبيناته؟ لماذا ذكر عظمة الكرسي؟ قال أحد العلماء كلمة جميلة جدا، قال: ذكر عظمة الكرسي جاءت في هذا السياق المبارك توطئة لبيان عظمة الرب سبحانه وتعالى، لأن السياق في بيان، السياق كله برمته في بيان أنه المستحق للعبادة جل وعلا، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، لدلائل كثيرة: الأول الحي، الثاني القيوم، الثالث لا تأخذه سنة ولا نوم، الرابع له ما في السماوات، إلى آخر البراهين التي بينت في هذه الآية المباركة. من بين هذه البراهين: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا مخلوق من مخلوقات الله، هذه عظمته، وهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه، وسع السماوات والأرض. وهذا المخلوق الذي هذه عظمته، نسبته بالنسبة للعرش نسبة ضئيلة. فهذا يكشف لنا عن ماذا؟ تكلموا، يكشف لنا عن ماذا؟ عن عظمة الذي خلق سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء، قال: إن ذكر عظمة الكرسي هنا توطئة لذكر عظمة الرب الذي ختمت به الآية بقوله وهو العلي العظيم، فأعطاك توطئة وتمهيد لبيان عظمته بذكر عظمة مخلوق من مخلوقاته. فأنت إذا قرأت وسع كرسيه السماوات والأرض تقول: الله أكبر، هذا مخلوق من مخلوقات الله، هذه عظمته، فكيف عظمة من خلقه؟ فيأتيك بعدها بقليل: وهو العلي العظيم، العظيم ذاتا، العظيم أسماء، العظيم صفاتا، العظيم قدرا، العظيم أفعالا سبحانه وتعالى. فذكر عظمة العرش، عظمة الكرسي، جاء توطئة وتمهيد بين يدي ذكر عظمة الخالق الجليل والرب العظيم سبحانه وتعالى. وهنا إذا حققت القلوب الإيمان بعظمة هذا الرب سبحانه وتعالى ذلت له وخضعت، وهذا هو مقصود الآية: ذل العبد وخضوعه لله سبحانه وتعالى. ولهذا تعجب غاية العجب لحال أقوام يقرؤون آية الكرسي مرات كثيرة ولا يعون هذا التوحيد العظيم الذي دلت عليه هذه الآية. ولهذا تراه وهو يقرأ هذه الآية تراه يمارس الذل والخضوع والانكسار عند الأضرحة وعند القباب وعند القبور، مناجيا وسائلا وطالبا وراجيا وراغبا. أين هذا من فهم آية الكرسي وحدها؟ فكيف بآيات الأخرى، آيات القرآن الأخرى؟ هل هذا عرف عظمة الله؟ من يذل ويخضع وينكسر بين يدي ضريح من الأضرحة ويسوي المخلوق من تراب بالرب العظيم سبحانه وتعالى الخالق لهذه الأكوان. إذا كان ينظر إلى 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 العظمة، عظمة كثير من المخلوقات مدهشة لكنها ليست بشيء، ليست بشيء، ليست بشيء أمام عظمة من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. إذن الذي يفهم هذه المعاني ويفهم هذه الحقائق لا يدل إلا لله سبحانه وتعالى. بعض الناس عندما يقف لقصور عقله ولسوء فهمه، عندما يقف عند قبة بهية وجميلة ومزخرفة ومزركشة ومنمقة تخلب عقله وينبهر لعظمة القبة، وبعدين إذا وقف عندها بعضهم يقول عظمة يا قبة، يشوف القبة العظيمة كبيرة، ثم لما يقوم في قلبه عظمة القبة التي وقف أمامها يذل عندها ويخضع وينكسر ويبدأ تبدأ العبودية، تبدأ العبودية في قلبه للقبة أو لمن بداخل القبة. أنا منكسر بين يديك، يقول أنا خاضع لك، أنا عبدك الدليل، بعضهم يقول عند القبة أنا الراجي. أنا تبدأ العبودية. العبودية جاءت متى؟ متى جاءت العبودية؟ متى حصل هذا الذل في 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 أمثال هؤلاء؟ خلبتهم العظمة، قبة عظيمة مزخرفة. ولهذا يتنافس يعني مروج الضلالة في زخرفة القباب حول قبور الصالحين وغيرهم وتكبيرها وتضخيمها وتزيينها وزخرفتها. ونبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشيدا إلا سويته. لماذا؟ لماذا يسوي؟ لأن إذا كبر فوقه بناء عظم، وإذا عظم عبد. فالخلل في جانب فهم العظمة والتعظيم يدخل الناس في منزلق خطير في باب ماذا؟ إذا كان هؤلاء أخذتهم عظمة قبة، ماذا يقولون لو رأوا الكرسي؟ لو قدر لهم أن يروا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، لو قدر لهم أن يروا الكرسي ماذا يقولون؟ تطيش عقولهم، يعبدون الكرسي. إذا كانوا رأوا قبة عبدوها، فكيف بهم لو رأوا الكرسي الذي وسع السماوات؟ إذا كانت عظمة قبة خلبت عقولهم فدلوا وخضعوا، وهو القبة مخلوقة والسماوات مخلوقة. لا جاء في القرآن نهي الله سبحانه وتعالى عن عبادة الشمس والقمر: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني لا تخلب عقلك عظمة مخلوق من مخلوقات الله فتذله. الذل والخضوع للخالق العظيم سبحانه وتعالى. فذكر الكرسي هنا الذي وسع السماوات والأرض يقرر هذه الحقيقة ويجلي هذا الأمر حتى تمتلئ القلوب تعظيما للخالق العظيم سبحانه وتعالى. وإذا عظمت القلوب الخالق دلت له سبحانه وتعالى وخضعت. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض التي ترونها، ترون السماوات وترون الأرض وتشاهدونها، هي ليست بشيء بالنسبة إلى الكرسي. الكرسي وسعها ونسبتها إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. الرب سبحانه وتعالى لا يثقله حفظ السماوات والأرض، فهي محفوظة بحفظه سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الحسنى الحفيظ والحافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، ولا يثقله حفظ شيء سبحانه وتعالى. انظر إلى السماء، رفعها الله سبحانه وتعالى بغير أمد وأمسكها أن تقع على الأرض، وليس لها أمد تسندها. الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو الممسك لها سبحانه وتعالى بقدرته جل وعلا. لا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين لله جل وعلا، العلي الذي يدل على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، العلي أي بذاته فوق السماوات، الرحمن على العرش استوى، والعلي قدرا، قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والعلي قهرا وهو القاهر فوق عباده جل وعلا. فله جميع معاني العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. والعظيم أي الذي له العظمة سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه، فكل ذلك فيه العظمة، هو سبحانه وتعالى عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في ذاته، عظيم في أفعاله جل وعلا. وحق العظيم أن يعظم سبحانه وتعالى وأن يكون التعظيم له، فلا يذل العبد إلا له، ولا يخضع إلا له، ولا ينكسر إلا بين يديه، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له. ولأجل هذا ختمت الآية بهذين الاسمين تقريرا لتوحيد الله الذي صدرت به هذه الآية. وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، جمع فيها من براهين التوحيد ودلائله ما لم يجمع في آية أخرى، ما لم يجمع في آية أخرى، وما جاء فيها مجتمعا جاء في آيات عديدة متفرقا، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم. اجتمع فيها من براهين التوحيد ودلائله ما لم يجتمع في آية أخرى. ولأجل هذا الاجتماع لبراهين التوحيد في هذه الآية المباركة، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب كما في صحيح مسلم وقال له يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، وأبي من قراء الصحابة يحفظ القرآن كاملا، وكم آيات القرآن؟ أكثر من 6000 آية. فلما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، معنى ذلك أنه طلب أن يستخرج آية من كم؟ من أكثر من 6000 آية. أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال أبي الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ شعر هنا أبي أنه أذن له في الاجتهاد والاستنباط والتأمل، فقال آية الكرسي. أيضا هنا تعجب مرتين، مرة من أن أبي رضي الله عنه أخرج هذه الآية من بين كم؟ أكثر من 6000، يعني ليس من 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 بين 100 آية أو 200 أو 20 آية أو نحو ذلك. لم يقل له أي آية معك أعظم في سورة البقرة، القرآن كله. وتعجب المرة الثانية أن الجواب جاء في نفس الوقفة، الجواب جاء في نفس الوقفة، لم يأتي بعد ماذا؟ مهلة زمنية، أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، فكر وجاوب بعد أسبوع، ولا فكر وجاوبني بعد شهر، لا في نفس الوقفة أبي في نفس الوقفة جاوب. قال لما قال أي آية معك في كتاب الله أعظم، المرة الأولى قال الله ورسوله أعلم، المرة الثانية لما قالوا أي آية معك من كتاب الله أعظم أجاب على طول مباشرة، قال آية الكرسي في نفس الوقفة. فالكم الذي استخرجت منه الآية كم كبير، والمدة الذي جاء فيها الجواب زمن قصير في نفس الوقفة، فتعجب مرتين من الجواب. فلما قال أبي آية الكرسي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره، قال ليهنك والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم، هنيئا لك هذا علم عظيم، هنيئا يهنئه عليه الصلاة والسلام على هذا العلم. قال ليهنك العلم، ما هو العلم الذي عند أبي؟ والجواب السريع الذي حضر في مثل هذه اللحظة لما قال أي آية معك من كتاب الله أعظم، أبي والصحابة كلهم يدركون أن أعظم شيء في القرآن ما هو؟ توحيد، أعظم شيء في القرآن التوحيد. ولهذا رأسا الآيات التي تتعلق بالعبادات، الآيات التي تتعلق بالآداب، الآيات التي تتعلق بالأحكام، الآيات التي تتعلق باليوم الآخر، الآيات التي تتعلق بالقصص والأخبار، الآيات كل هذه ماذا استبعدها واستحضر آيات التوحيد. ثم من آيات التوحيد أخذ أعظم آيات التوحيد جمعا لبراهينه ودلائله، وكل هذا في لحظة في وقفة. أعظم آية جمعت براهين التوحيد فقال آية الكرسي، لأن أعظم شيء في القرآن التوحيد، وأعظم آية قررت التوحيد وبراهينه آية الكرسي. وهذا يدلنا على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالتوحيد وإدراكهم للقرآن ومقاصده وأعظم شيء بين فيه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، بخلاف كثير من الناس الذين يقرؤون آية الكرسي مرات وكرات، يقرأها الآن وبعد دقيقة ينقض ما دلت عليه من التوحيد بالتجائه إلى غير الله سبحانه وتعالى وصرفه لأنواع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فلا هو من أهل آية الكرسي وإن قرأها، ولا هو من أهل القرآن وإن قرأه، ما لم يحقق التوحيد الذي دل عليه كتاب الله عز وجل ودلت عليه هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولي رسالة ربما كثير منكم وقف عليها، طبعت بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد، فيها جمع يعني مختصر ومقرب لطالب العلم هذه الدلائل وهذه البراهين المباركة العظيمة التي جمعتها آية الكرسي. إلى هنا نقف، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.